أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثر من ما ذكر الله أن مقتضى القاعدة عند تعارض الدليلين يكون كل منهما حجة في نفسه أن يتساقطا ويرجع إلى دليل آخر ولو كان الدليل الآخر أصلا عمليا. وهذه القاعدة لا مخرج عنها في غير الخبرين المتعارضين، يعني نعمل على طبق القاعدة ونحكم بتساقطهما فنرجع إلى دليل آخر من إطلاق أو عموم لو كان، وإلا فإلى الأصل العملي. حتى إذا كان الأصل العملي على خلاف كلا الدليلين، وذلك لإمكان أن يكون الحكم الواقعي على طبق الأصل ولم يكن شيء من الدليلين مطابقا للواقع. وأما بالنسبة إلى الخبرين لا يمكن طرحهما والرجوع إلى الأصل العملي أو إلى عموم أو إطلاق من أول الأمر، بل لابد من ملاحظة الترجيح بينهما، والترجيح فرع حجية كل منهما في نفسه. فلو فرضنا أن أحد الدليلين مخالف للكتاب أو للسنة القطعية بحيث لا يمكن الجمع بينه وبين الكتاب أو السنة، كما إذا كانت النسبة بينهما هي التباين، أو كانت النسبة عموما من وجه، ففي مثل ذلك تسقط الرواية عن الحجية في نفسها، ولا تصل النوبة إلى ملاحظة قواعد الترجيح تعادل والترجيح، بل لابد من الأخذ بالرواية المعارضة وترك هذه الرواية لعدم حجيتها في نفسها، حتى لو لم يكن لها معارضون فإذا لم يكن يؤخذ بها، لأنها مخالفة للكتاب والسنة. وقد أمرنا بطرح الخبر المخالف وضربه على الجدار. وأما لو فرضنا أن الروايتين المتعارضتين كانت إحداهما موافقة للقرآن والآخر مخالفة للقرآن، على نحو يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، كما في موارد الإطلاق والتقييد، أو في موارد العموم والتخصيص، في مثل ذلك تصل النوبة إلى إعمال قواعد المعارضة، وذلك لأن الخبر الذي كان مخالفا للكتاب تخصيصا أو تقييدا كان حجة في نفسه على الفرض. لو لم يكن له معارضون لأخذنا به وخصصنا الكتاب بخبر الواحد أو قيدناه بخبر الواحد، كلاهما جائزون. فالخبر حجة في نفسه وليس مشمولا لما دل على طرح الخبر المخالف للكتاب، للعلم بصدور كثير من الأحكام من الأئمة سلام الله عليهم تقييدا أو تخصيصا للكتاب. فلا يمكن حمل قوله عليه السلام ما خالف كتاب الله لم نقله، لا يمكن حمل ذلك على هذه المخالفة، فإنها صادرة منهم كثيرا. فيكون المورد موردا للترجيح، ونرجح الخبر الموافق على الخبر المخالف، فلا نلتزم بالتخصيص أو التقييد، وذلك لدليل الترجيح بالمقام أنه يرجح الخبر الموافق لكونه موافقا للكتاب، فيتره الآخر من جهة المعارضة، لا انه في نفسه لم يكن بحجه. فاذا فرضنا ان الحكمين لم يذكرا في الكتاب العزيز ولا في السنه القطعيه، لم يتعرض له في الكتاب ولا في السنه، والخبران متعارضان، حينئذ تصل النوبه الى المرجح الثاني، فنرجح ما خالف العامه على ما وافق العامه، فنحمل ذلك على الطبيعه يعني الموافق. وهذا ايضا لما دلنا على ذلك من الروايات من اخذ خبر المخالف لهم وطرح الموافق لهم، والحكم بعدم صدوره منهم او انه صدر تبيتان، وهذا ايضا من المرجحات. لا ان الخبر الموافق للعامه غير حجة في نفسه، وذلك لكثرة الأحكام التي هي موافقة لهم يعني متسالم عليه بين الشيعة والسنة وصادرة من المعصومين عليهم السلام. ليس كل ما يكون موافقا للعامة لم يصدر أو صدر تبيتان، بل كثير من الأحكام صدر منهم سلام الله عليهم لبيان الحكم الواقعي وهي موافقة لفتاوى العامة. هذا هو المرجح الثاني. وأما بقية ما ذكر في المقام من ترجيح أحد المتعارضين على المعارض الآخر كالترجيح بالشهرة أو بصفات الراوي من الأعدلية والأورعية والأسلفية والأفقهية، فكل ذلك لم يثبت، لا يكون بمرجحين. وذلك فإن ما استدل به على ذلك أي ترجيح أحد هذه الأمور منحصر في المرفوعة وفي المقبولة، مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنزلة. أما مرفوعة زرارة فهذه لا تكون حجة جزما، حتى أنه ناقش في سند هذه الرواية صاحب الحدائق قدس الله نفسه، وليس من دابه المناقشة في سند الروايات. هذه الرواية يعني مرفوعة زرارة ذكرها صاحب كتاب الأوالي في غوال اللعالي، ذكره وناقش فيه صاحب الحدائق من جهة مؤلف الكتاب ومن جهة نفس الرواية. هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها، وهي معارضة للمقبولة أيضا من جهة التقديم والتأخير، يعني تقديم صفات الراوي على الشهرة أو تقديم الشهرة على صفات الراوي، فهذه الرواية في حكم العدل. وأما الرواية الثانية التي سميت بالمقبولة، مقبولة عمر بن حنزلة، هذه الرواية سندها غير تام، وذلك لأن عمر بن حنزلة لم يرد فيه توثيق وهو مجهول الحال، لا علم لنا بحاله. وإن كانت سميت روايته مقبولة وقد قبلها الأصحاب هذه الرواية، إلا أنه لا يكفي بعدما لم يرد توثيق فيه إلا في رواية واحدة، فسيجيء الكلام على هذه الرواية إن شاء الله قريبا في الأوقات. يقول الإمام عليه السلام: أتانا أنت عمر بن حنزلة بوقت قال عليه السلام إذن لا يكذب علينا. وهذا توثيق من الإمام عليه السلام لعمر بن حنزلة وأنه لا يكذب علينا. لو كانت هذه الرواية معتبرة وكانت رواتها ثقات لحكمنا بأن عمر بن حنزلة ثقة، وأي ثقة بعد توثيق الإمام عليه السلام؟ ولكن هذه الروايه ايضا ضعيفتون، لم يعلم صدور هذا التوصيف من الامام عليه السلام، فالروايه ضعيفه السند، الضعيفه بهذا المعنى، يعني لم يثبت توثيق عمر بن حنظله فلا يمكن العمل بروايته. فمن جهه السند هذه الروايه مخدوشه، من جهه الدلاله ايضا كذلك. فان الترجيح بالشهره لا يمكن، اذ الشهره المذكوره في هذه الروايه ليست بمعنى الشهره المصطلحه اليوم. يعني اكثر الفقهاء مثلا ذهبوا الى شيء، وغير الاكثر ذهبوا الى شيء اخر، فيقال ان المشهور هو هذا، كما يستعمل في كتب الفقهاء المشهور نجاسة الغسالة، وذهب جماعة إلى طهارته، وهكذا. ليست الشهرة هنا أريد بها الشهرة المصطلحة، كما بل ذكر هذا شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في بحث حجية الشهرة، بل الشهرة هنا بمعناها اللغوي المشهور أي الظاهر. شهر سيفه معناه أنه سل سيفه وأظهر سيفه، الشهرة بمعنى الظهور لا بالمعنى المصطلح اليوم. فعلى هذا الإمام عليه السلام لو صحت الرواية أمر بالأخذ بما هو المشهور بين الأصحاب، يعني واضح ظاهر أن هذا صادر من المعصوم. طبعا الرواية المعارضة له تطرح لأنها مخالفة للسنة القطعية، بعدما علم أن إحدى الروايتين صادرة من المعصوم قطعا، فالرواية المعارضة لها تطرح لأنها مخالفة للسنة. هذا لا يكون من المرجحات، بل يكون من تمييز الحجة عن غير الحجة. ما كان مشهورا يكون حجة، وما كان مخالفا للشهرة يعني ليس بظاهرين، هذا لا يعتنى به. ويدل على ذلك مضافا الى معنى المشهور وهذا خذ بما اشتهر بين اصحابك قوله عليه السلام فان المجمع عليه لا ريب فيه، عبر بالمجمع عليه الذي وقع عليه الاتفاق، يعني كل نقل هذه الروايه وهي مجمع عليها بينهم، فهذا مما لا ريب فيه. وذكر سلام الله عليه بعد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور الثلاثة: أمر بين رشد، وأمر بين غيه، وشبهات بين ذلك. وجعل الرواية المشهورة من البين رشد، وهذا واضح، وبين رشده وأنه صدر من المعصوم سلام الله عليه. وأما الآخر يطرح الشاذ النادر الذي ليس بمشهوره، أين هذا من الشهرة المصطلحة في المقام؟ يعني إحدى الروايتين رواها خمسة، والرواية المعارضة رواها راو واحد مثلا، كيف يكون هذا واضحا وذاك غير واضح؟ بل يمكن أن يكون هذا صادرا دون الآخر. فالشهرة بهذا المعنى خارج عن محل الكلام في الترجيح، لأن هذه الشهرة توجب سقوط الرواية الثانية عن الحجية لأنها مخالفة للسنة. وأما الشهرة المصطلحة لم يرد دليل، حتى دليل ضعيف، على الترجيح بها، فالشهرة لا تكون من المرجحات. وأما صفات الراوي من الأعدلية والأصدقية والأورعية والأفقهية، فهذه الصفات جعلت في الرواية من مرجحات الحاكم و من مرجحات القاضی لا من مرجحات الراوی، یعنی بعد ما صدر الحکم من الحاکمین و حکم کل منهما على خلاف ما حکم به الآخر، الامام علیه السلام لو صحت الروایه رجح حکم احد الحاکمین على حکم الحاکم الآخر. خذ بما يقوله افقههما واورعهما واستقهما في واعدلهما واستقهما في الحديث، هذا من مرجحات القاضي والحاكم لا من مرجحات الراوي، ان الروايتين الراوي بل اذا كان اعدل من الاخر يؤخذ به ويرجع على الآخر، لم يرد هذا في المقبولة، بل الوارد في المقبولة ترجيح حكم الحاكم الأفقه على حكم الحاكم غير الأفقه، هكذا الأعدل وهكذا الأورع والأسناف، هذا هو الذي يكون محل الابتلاء ومحل الكلام. و اما فی الروایات لم یجعل هذا مرجحا، و لا سیما ان فی زماننا هذا الذی لا طریق لنا الى حکم الامام علیه السلام الا بعدة وسائل، خمسه او سته او سبعه، یعنی الشیخ الطوسی و ما بعده، لله فمن زماننا بله 30 40 او اکثر. خب یختلف هذه الروات رو ما یکون الراوی الاول افقه من الراوی الاول للروایت الثانیه، ولیکن الراوی الثانی یعنی فی الوسائل الواسطه الثانیه فی الروایت الثانیه افقه من الواسطه الثانیه فی الروایت الاولى، الواسطة الثالثة هذا أعدل من، ولكن في الواسطة الرابعة ذاك أعدل من هذا. كيف يمكن الترجيح هذه الصفات؟ ليس الراوي راويا واحدا ويروي عن المعصوم سلام الله عليه حتى يقال إنه خذ بأفقههما وأورعهما وأسقهما في الحديث، بل الروات متعددة في الواسطة، نأخذ بأي راوي ونرجح الرواية على الآخر بلحاظ أي راوي، الروات كثيرون قد يكون هذا أرجح من الآخر في طبقة ويكون الآخر أرجح من في طبقة قبل ذلك وهكذا. فالإنصاف أن المقبولة لا تدل على الترجيح بصفات الراوي، إذن لا نفرق بين الخبر الصحيح والخبر الموثق، يعني إذا كانت الرواة كلها عدولا شيعيين اثنا عشريين، ولكن الرواية الثانية رواتها بل ليسوا بعادلين إلا أنهم ثقات، بل حتى اذا كانوا من ارباب المذاهب الفاسده كالفتحيه والزيديه والناموسيه وغير ذلك، بل من الواقفه كثير فيهم الثقات، كثير بل من الواقفه وهم ثقات، ناخذ برواياتهم ولو فرضنا انهم غير عدول. هذا ما يرجع إلى التعارض من حيث ما تقتضيه القاعدة ومن حيث الترجيح، وتمام الكلام في بحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.